أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط بالإعجاز. نحن في البحث السابق قلنا بأن القرآن الكريم هو أهم معجزة وأعظم معجزة من معاجز الأنبياء جميعا، يعني أعظم معجزة من المعاجز التي صدرت من الأنبياء على مر التاريخ البشري هو معجزة القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي هو معجز بكل معاني، سواء على مستوى فصاحته، بلاغته، أسلوبه، ما شئت فعبر، أو على مستوى المضامين العالية العظيمة. ونحن في البحث السابق أشرنا إلى هذين الأمرين، أشرنا إلى بعض يعني إشارات سريعة إلى فصاحته على مستوى المعنى الأول، معنى الفصاحة والأسلوب والبلاغة، وفصاحته وإعجازيته معذرة على مستوى ماذا؟ يعني إعجازيته على مستوى الفصاحة والبلاغة والأسلوب، وذكرنا نماذج سريعة على مستوى إعجازه على مستوى ماذا؟ على مستوى الحقائق والعلوم والمعارف التي اختزنها القرآن الكريم. فلذلك هذا القرآن الكريم هو مهيمن على جميع الكتب الإلهية والكتب السماوية، ولا بد أن نلتفت إلى هذه المسألة. هناك كلام لطيف يذكره السيد الطهراني، السيد هاشم الطهراني عليه الرحمة، في تعليقته في هذا الموطن، نذكره من باب الفائدة ثم نأتي إلى الرأي الآخر في الإعجاز القرآني ومذهب الصرفة أو الصرفة كما سيتضح إن شاء الله. نذكره بشكل سريع ثم نقوم بمناقشتها مناقشة سريعة جدا مراعاة للوقت. تعالوا معي فقط الآن إلى عبارة السيد، أشار فيها إلى أهم الرأيين، ومن باب الفائدة في صفحة 674 من نفس كتاب توضيح المراد، صفحة 674. قال: قول المصنف وإعجاز القرآن قيل إلى آخره، قال: المراد بالفصاحة هو المعنى الشامل للبلاغة والأسلوب في اللغة، يعني الطريق. قال: والأسلوب في اللغة الطريق، ويستعمل بالخصوص في العرف في طريقة الكلام وفن منه وضرب من ضروبه، ويرجع ذلك إلى نظم خاص ونسبة خاصة بين الكلمات من حيث التقديم والتأخير، وبين الجملات من حيث الترتيب والتلفيق. والإعجاز هو الإتيان بشيء يعجز عنه الغير، وعجز الغير هذا هو، يعني يذكر كلا الرأيين، وعجز الغير يعني عن الإتيان مثل القرآن، وعجز الغير إما لكون ذلك الشيء فوق قواه وخارجا عن طرق علمه وقدرته، يعني هو بطبيعة ذات القرآن الكريم ما ممكن أحدا يجاري وأن يأتي مثله، هذا الرأي الأول، وهو الرأي الحق عند أكثر العامة والخاصة، ربما تقريبا كل الخاصة إلا ما شذ وندر كما سيتضح على بعض الآراء، إن قلنا يعني أنها ليست في مقام، يعني هي في مقام البحث العلمي والتكر الاحتمالات، وأن لك معتقدات ربما على مستوى النتائج والأخر، ربما كل الخاصة مطبقون على ماذا؟ على هذه الحقيقة، حقيقة أن القرآن إعجازية إنما ناشئة من ذات القرآن، يعني هذا القرآن بما فيه من إعجاز على مستوى الفصاحة والبلاغة وعلى مستوى الحقائق والعلوم والمعرفة لا يمكن أن يجاريه أحد مهما أوتي من قدرة ومن قوة، هذا هو الرأي الصحيح والذي تكلمنا عنه في البحث السابق. وعندنا الرأي الآخر، إعجازيته ليست ناشئة من ذات القرآن، إنما نشأت من أين؟ من تعجيز الله للغير، وهذا مذهب الصرفة. مذهب الصرفة أو المصح من صرف الغير عن ذلك، هذا هو الرأي. لكن هذا الرأي شاذ ونادر، أنصح التعبير من هذه العبارة، نقله البعض من العامة ونسب إلى الشيخ المفيد كرأي، ولكن كما سنقرأ أن صاحب البحار ينقل له رأي آخر، ربما كما يعلق سماحة السيد رحمة الله عليه إلى أنه تغير رأيه، أو أنه كذلك ينسب تقريبا إلى السيد المرتضى عليه الرحمة. وهنا صاحب التجريد ذكر كمحتملات فقط، ذكرها كمحتملات في المقام والبحث العلمي. كما قلت ربما يمكن الجزم بأن جميع الخاصة على هذا المعنى، على معنى أن القرآن إعجازية من الأمر الأول، بالمعنى الأول أن ذات القرآن بما يحتويه من إعجاز على مستوى البلاغة والفصاحة وعلى مستوى اختزانه للحقائق والعلوم والمعارف، هنا لا يستطيع البشر والإنس والجن والكل، لا يستطيع الإنس والجن ماذا أن يأتون مثل هذا القرآن بصريح القرآن الكريم نفسه، لأنه بسبب تعجيز الله للغير كما سيتضح، وإلا استلزم أن يكون حتى لو كان على مستوى الركاكة والضعف هذا القرآن هم كذلك لا يستطيع أن يأتون بمثله. ولكن هذا كلام غير مقبولة إن شاء الله مناقشة هذا المذهب واقعا، هذا الذي لا يخلو من اشتباهات واضحة بشكل سريع. يقول لاحظوا معي، قال وعجز الغير، قال والإعجاز والإتيان بشيء يعجز عنه الغير، وعجز الغير إما لكون ذلك الشيء فوق قواه وخارجا عن طوق علمه وقدرته، أو لحصول مانع يمنع عن الإتيان وإن لم يشعر به مع كونه في طاقته لولا المانع. يعني جيك النابغة الذبية يقول أنا أستطيع أن يأتي ولكن أحس مانع يمنعني فقط، وهذا خلافهم ما نقل حتى عن أقطاب اللغة العربية أنذاك، عن أقطاب الفصحاء والبلقاء منهم النابغة الذبياني وغيره، كلهم تعجبوا من عظمة هذا القرآن، والشواهد كثيرة نقلها من العامة والخاصة وغيرهم عن عظمة هذا القرآن الكريم. ليس القضية في المانع، القضية النظر إلى ذات القرآن، حقيقة القرآن هي التي ماذا لا يستطيع أن يجاروها ويصنع يأتون ماذا بمثلها، لا أنهم يستطيعون ولكن منعوا وصرفوا. نوضح الفرق بين الرأيين. قال
الشيخ لو واحد متعلق بأن المقتضي مفقود والثاني مانع موجود.
أحسنتم. نعم سيدنا أحسنتم. قال وعجز الغير إما لكون ذلك الشيء فوق قواه وخارجا عن طوق علمه وقدرته، لاحظ المقتضي هذا مقتضى القرآن هو هذا حقيقته، لاحظ، أو لحصول مانع يمنعه عن الإتيان وإن لم يشعر به مع كونه في طاقته لولا المانع، ويعبر عن الثاني بالصرفة، واضح. ومذهب أهل الفن في إعجاز القرآن تدور مدارهما، الأول مذهب الصرفة وهو المشهور عن النظام من شيوخ الاعتزال، والمنقول عن أبي إسحاق النصيبي وعباد بن سليمان وهشام بن عمر الفوطي من المعتزلة، والمشهور عن عالم الهدى السيد المرتضى رحمه الله، رغم أن يمكن أن نقول بأن السيد المرتضى نقله كرأي من الآراء المطروحة، يعني هل يستفاد من عبائره؟ يحتاج تحقيق أنه يتقبل هذا الرأي أو هو في جو علمي. لا تنسى حكومة البحث الاعتزالي أنذاك في بغداد ينقله كرأي يعتد به عند أهل الاعتزال، لكن هل يقبله أو لا؟ هو يذكره كرأي ربما حتى يقيم عليه الشواهد، مثلا باب أنه ما استدل عليه، لكن هل هو ذا رأيه؟ هذا يحتاج إلى بحث، أو أقل الاحتمال أن كان رأيه في فترة من عمره العلمي وتبدل في الفترة الأخيرة، لأن الرأي الثاني رأي واضح جدا عند العامة والخاص. هم نفس الشيء نقل عن الشيخ المفيد كما أن ننقل عبارة اللي هو صاحب البحار. قال والمشهور عن عالم الهدى السيد المرتضى رحمه الله، والمذكور في أوائل المقالات، أول مقالات للشيخ المفيد، كتاب المقالات، في أول المقالات للمفيد رحمه الله، حيث قال القول في جهة إعجاز القرآن، أقول إن جهة ذلك هو الصرف من الله تعالى لأهل الفصاحة، يصرفهم يعني. واللسان عن معارضة النبي صلى الله عليه وآله بثله في النظام عند تحديه لهم، وجعل انصرافهم عن الاتيان بثله وإن كان في مقدورهم، وإن كان هذا جعله دليلا على نبوته صلى الله عليه وآله. يعني نظر عجز إلى هذه الجهة، إنهم تستطيعون ولكن أنتم تعجزون، أنتم تعجزون. يقول واللطف من الله مستمر في الصرف عنه إلى آخر الزمان، يعني يوم القيامة إلى أن يأخذ الله الأرض من عليها لا أحد يستطيع، لكن لسبب ماذا؟ صرف الله لهم، منع الله لهم. واضح. وهذا من أوضح برهان في الإعجاز وأعجب بيان، وهو مذهب النظام وخالف فيه جمهور أهل الاعتزال. انتهى، هذا رأيه، لكن هل هو ذا يتبنى؟ ولكن المجلس يقول، ولكن المجلس رحمه الله نقل عن المفيد رحمه الله خلاف هذا المذهب، حيث قال في البحار في مجلد تاريخ نبينا صلى الله عليه وآله: وأما وجه إعجازه فالجمهور من العامة والخاصة، ومنهم الشيخ المفيد قدس الله روحه، على أن إعجاز القرآن بكونه في الطبقة العليا من الفصاحة والدرجة القصوى من البلاغة إلى آخرة، والمحتمل تبدل، يقول والسيد يعلق، والمحتمل تبدل الرأي للمفيد رحمه الله من أحدهما إلى الآخر. أكو منافة، ربما ذاك ذكره من باب المجاراة أو من باب الاحتمال القوي، هم لا يعني أنه غير ممكن وقوعا، ممكن، ولكن هل هو يعني ذاتا قصدي، ولكن هل هو هذا الواقع؟ يعني كم احتمل هذا يحتمل هذا، ولكن نأتي نحن هذا ما هو الرأي الصحيح في المقام، يعني ما هو ما الذي عليه الدليل والشواهد. ومن الوضوح مكان الرأي الأول هو الصحيح، وهو ما عليه أكثر العامة والخاصة كما أشرنا. طبعا بعد ذلك له كلام طويل هنا في المقام، لكن نحن نكتفي بهذا المقدار لأن ذكرنا هذا أول. تعالوا معي الآن إلى مناقشة مذهب الصرفة التصيف. هنا طبعا أرجعكم للشيخ نفس الإلهيات الجزء الثالث، الإلهيات الجزء الثالث صفحة 337، الإلهيات الجزء الثالث صفحة 337، الشيخ السبحاني المحقق الشيخ السبحاني حفظه الله ورعاه، بحث شيق ولطيف جدا، يذكر عن هذا المذهب ثم يقوم يذكر الآراء ثم يقوم ماذا بالمناقشة. نحن فقط من باب الإلمام السريع ومراعاة للوقت. يقول في صفحة 337 مذهب الصرفة: اهتم المسلمون، يقول التاء في الصرفة تاء المصدرية لتلحق كثير من مصر مثل الرحمة والرأفة وغيرهما، هو الصرف لكن الصرفة من باب المصدرية. يقول اهتم المسلمون من الصدر الأول بالبحث عن وجه إعجاز القرآن، وكان الرأي السائد بينهم في إعجازه هو كونه في الطبقة العليا من الفصاحة والدرجة القصوى من البلاغة، مع ما له من النظم الفريد والأسلوب البديع، وهذه الأمور الأربعة أضفت على القرآن وصف الإعجاز حتى صار معجزة القرون والأعصار. هذا هو المعروف من زمن النبي إلين كما قال ماذا إلى القرن الثالث تقريبا. ومن هنا يقول نعم، نجم في القرن الثالث مذهب اشتهر بمذهب الصرفة، ما كان موجود أصلا، كان وين بلغاء العرب؟ المفروض لو يعني لو هذا الرأي صحيح، تعلمون بأن قضية القرآن قضية حساسة، هي المعجزة الأساس للقرآن الكريم. يعني لو كان هذا الكلام لنقل الشيء أقل تقدير من كبار قريش أو كبار هو صحابة وبلغاء تلك الحقبة، كالنابغة الذبياني كغيرهم الكبك المغيرة اللي ذكرت أسمائهم على مستوى الفصاحة والبلاغة، لقالوا لاحتجوا على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا نحن نستطيع أن نأتي وعندنا شواهد قبل مجيئك، عندنا معلقات وعندنا خطب وعندنا هذا تشبه هذا، لكن الآن أنت عجزتنا وهذا مخل يعني، مخل وغير مناسب على مستوى شو يعني، هذا يعني يعني استغفر الله، يعني الله سبحانه وتعالى غير قادر على أن يأتي بشيء هم لا يستطيعون الاتيان بمثله مع طاقاتهم وقدراتهم. خب هذا أولى بالإعجاز وأبلغ بالإعجاز، مو العكس كما يذكر البعض من العامة مثلا أو غيرهم أو غيرهم. فبالتالي القرآن الكريم طبيعة كون معجزة خالدة وطبيعة كون معجزة عظيمة جدا، وهي سند عظيم لحقانية دعوة النبي صلى الله عليه وآله للنبوة. هذا كان المفروض أن لو كان هناك شيء من هذا القبيل لبان لحساسية القرآن الكريم، بل الذي نقل عكس ذلك، وأنهم ماذا تعجبوا من فصاحته وبلاغته. وكما يقول بعضهم يقوم شعر بدني عندما أسمع عذوبة وعظمة هذا القرآن، واعتراف المغيرة بن شعبة وغيرهم وغيرهم نقل بعد التاريخ نقل عنهم. ولذلك كما قلنا حاولوا ماذا أن يقضوا على دعوة النبي صلى الله عليه وآله، ماذا عندما لم يستطيعوا باللسان ماذا لجأوا إلى السنان، إلى السيف، إلى القتال، إلى الدماء، إلى هدر كل طاقاتهم المالية والاقتصادية وإنصح التعبير وإزهاق النفوس، حشدوا الطاقات. ولا أمكنهم العاقل لا يمكن أن ينتقل من ينتقل إلى الأصعب إذا أمكن ماذا الأسهل. ولذلك لو كان كما يدعي هؤلاء من الصرفة وما شابه لذكروا هؤلاء، قالوا نحن نقدر ونستطيع، ما يكون ما إلا أصلا لا يمكن نتقبل أنه لم يلتفت أحد إلى هذه القضية منهم، إنه هذا أمر سهل جدا ولكن لا نستطيع أن نأتي لأنه نحن عجزنا، نحن قيدنا، نحن منعنا، نحن صرفنا. واضح؟ على كل حال إذن كما قلت، وذلك هذا نجم في القرن الثالث، يعني بعد تقريبا قرابة 300 سنة أو أكثر خرج هذا الرأي. نعم، نجم في القرن الثالث مذهب اشتهر مذهب الصرفة، وإليه ذهب جماعة من المتكلمين، وهو يقوم على أساس أن العرب لم يقدروا على الإتيان بمثل القرآن لا لإعجازه بحد ذاته، وأن القرآن بلغ في فرط الفصاحة والبلاغة وروعة النظم وبداعة الأسلوب شأوا لا تبلغه الطاقة البشرية. ها، مو لأجل هذا، بل لأجل أنه سبحانه صرف بلغاء العرب وفصحائهم عن المعارضة بطريق من الطرق الآتي ذكرها لما يذكرها بعدين. وذلك يقول: وقد حكي هذا المذهب عن أبي إسحاق النظام، وهو أقدم من نسب إليه هذا القول، وتبعه أبو إسحاق النصيبي وعباد بن سليمان الصيمري وهشام بن عمر الفوطي وغيرهم كما نقلنا. يقول حسب ما نقلهم واختاره من الإمامية الشيخ، كنا هذا فيها النسبة فيها غير تامة في أوائل مقالته، وأن حكي عنه غير كما أشر. والسيد المرتضى قلنا في رسالة الخاصة بهذا الموضوع، قلنا ربما هو كان يجاري الوضع العام في الجو الاعتزالي هناك في بغداد، وربما رأيه آخر الشيخ كذا إلى غير ذلك. طبعا حقيقة الصرافة كما أو الصرفة أن القائلين بأن القرآن معجز من حيث الفصاحة والبلاغة وروعة النظم وجماله وبداعة الأسلوب السبك، يقولون بأن القرآن وصل من فرط كماله فيها إلى حد تقصر القدرة البشرية عن الاتيان مثل هذا، هو الرأي الحق، من غير فرق بين السابقين على البعثة واللاحقين عليها. وأما القائلون بمذهب الصرفة فإنهم يعترفون بفصاحة القرآن وبلاغته وروعة نظمه وبداعة أسلوبه، لكنهم لا يرونه على حد الإعجاز، بل يقولون ليس الإتيان بمثله خارجا عن طوق القدرة البشرية، يعني يمكن الإتيان بمثله فهي كافية في مقام المعارضة، وإنما العجز والهزيمة في حلبة المبارزة لأمر آخر، وهو حيلولته سبحانه بينهم وبين الاتيان بمثله، منعهم الله. واضح؟ وبعبارة أخرى، إن القائلين بكون إعجاز القرآن من جهة فصاحته وبلاغته ونظمه وأسلوبه، يقولون إن الإعجاز إنما يتعلق بأمر إلى غير ذلك، عاد ما أهم شيء فهمنا. وبعدين طبعا ينقل بعض بعض الأبحاث المرتبطة بهذه النقطة، ثم يذكر آراء عديدين آراءهم في يعني على كل حال في بعض الآراء اللي يذكرها لبعضهم. الآن مو كلامنا الآن، الآن كلامنا فهمنا النظرية ولمن نسبت بشكل عام. الآن المناقشة، المهم المناقشة. المناقشة هذه النظرية قاصرة، وبتعبير الشيخ سبحانه حفظه الله في صفحة 344 يقول إن نظرية الصرفة نظرية قاصرة وسقيمة من جهات، يذكر جهات عدة، الآن فقط تختصر اختصار. الأول طبعا يقول أما أولا، أنا أنقل بعض ولا نقل تقريبا 9 تقريبا مناقشات أو 10 مناقشات، إيه كثيرة يعني، فنحن نقتصر على أهم لخصوصية المطلب لكي نراعي الوقت. قال أما أولا فلأنه لو كان القرآن من حيث الفصاحة والبلاغة وروعة النظم وبداعة الأسلوب غير بالغ حد الإعجاز، وكان العرب قبل البعثة متمكنين من إلقاء الخطب والأشعار على هذا النمط من الكلام، فيجب أن ينتشر ما يضاهي القرآن في البلاغة. مو دعواكم أقل شيء قبل مجيء القرآن، قبل دعوة النبي صلى الله عليه وآله، المفروض أن نرى قبل دعوة النبي ماذا خطبا وأشعارا بمستوى القرآن الكريم، والحال لا يوجد لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. هذا نقض عليكم، هذا الإشكال الأول والنقض الأول عليه. لو كان لذكروها، بالعكس لاستخدموها سلاح في وجه النبي. تعث النبي، نزلت بعد الصور القصار ذيك الفترة في مكة، كانت صور قصيرة جدا، احتوى الموقف بشكل سهل جدا. قبل سنة سنتين ثلاث قال شاعر الجاهلية قصيدة عصماء، أتوا بها إلى النبي قالوا هذه القصيدة ما قلتها أعظم من سورة الهاكم التكاثر مثلا أتيت بها أنت، أو سورة النعنز مثلا النعنز، أو أي سورة أخرى. لكان لبان إذن دعوة برهان دعوة الصرفة هذا كلام غير تام، هذه النظرية غير تامة أساسا. كما قلت لو كان لبان واضح. يقول فيجب أن ينتشر ما يضاهي القرآن في البلاغة والفصاحة بين أوساطهم وأندية شعرهم وأدبهم، ويكون مثله متوفرا بينهم. فعندئذ نسأل أين هذه الخطب والجمل المضاهي للقرآن الكريم الرائجة بينهم، وهل يمكن لأصحاب مذهب الصرفة إرادة نماذج منها؟ يلا إراءة أنت يا النظام يا فلان يا الصيمري يا كذا يا فلان، أتنا بأمثلة وشواهد، ونحن مع ما بذلنا من الفحص والتتبع عنها في مظانها من مجاميع الكتب الأدبية لم نجد حتى النزرة اليسيرة منها، حتى خطبة ذات سطرين أو ثلاث، حتى أربعة أبيات شعر أو شعر أو بيتين من الشعر أو حتى بيت من الشعر يضاهي القرآن العظيم. خصوصا تعلمون الحملة الشرسة التي قام بها من اليهود والنصارى، خصوصا المسيح إلى يومنا هذا، محاولين بكل ما يتمكنون ماذا أن يحشدون طاقاتهم ماذا لإبطال أعظم معجزة وسند لدعوة النبي. إذا أبطلت بطلت النبوة وانتهى الإسلام. مع ذلك تجدهم ينفقون الأموال الطائلة للتبشير وفقط إثارة الشكوك الشبهات والشكوك. خب بدل أن تضيعون تلك الأموال طوال الآن الألف سنة تقريبا، خب تستطيعون أن تأتون بنخبة أدبية من العالم العربي المسيحي ويجارون القرآن في أبيات شعرية في خطب، أصلا يعدون كتاب مثل القرآن الكريم. القرآن الكريم كم هذا، كم صفحة مثلا؟ هو كتاب واحد، هو جلد واحد، مجلد واحد إن صح التعبير. أنتم الآن تعدون دورات علمية بعشرات الأجزاء في مستويات عديدة وتنفقون الأموال عليه. خب اعدوا كتابا يستطيع ماذا أن يجاري القرآن، وما شاء الله عندكم فصحاء وبلغاء عرب على مستوى التاريخ، وهم نصارى أو يهود ومعروفين وإن صح التعبير يدافعون عن دينهم وعن مبادئهم. فلماذا تهدر الأموال وتشن الحروب ويشوه الإسلام بهذه الطريقة إلى يومك هذا بصور داعش والقاعدة وغيرهم وغيرهم؟ لماذا؟ باستطاعتكم أن تحشدون جماعة معينة ولو خلال 10 سنوات 20 سنة يخرجون شيء يضاهي القرآن وينتهي الإسلام، ولا ولا تحتاجون لهدر الأموال والطاقات وتقلبون العالم كله مسيح وتحت أمرتكم وتحت ماذا سطوتكم وما شاكل ذلك. ولكن السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية له كتاب أو رسالة نفحة الإعجاز أو نفحة من الإعجاز، أنا قرأت قديم جدا موجود في مجموع الرسائل ظاهرا في الدورة الجديدة، هذه رسالة رائعة جدا كتبها ربما في الستينات ربما في الخمسينات الميلادية، قديمة جدا، في الرد على شبهات المسيح. من هذا ذكر تقريبا ركز على هذه النقطة، قضيت له أنكم تستطيعون، لا ما يحتاج كل هذا الأمر، جلستم ما كتبتم شيء يضاهي القرآن. فنفس الكلام نقوله على هذا المذهب، مذهب الصرف الذي يدعي أنه ممكن ولكنه لم يقع مثلا، لا لا أنا أقول أنه لأنه بالنتيجة التي تلى هذه النقطة. هذا أولا، واضح إن شاء الله، إحنا ذكرنا مع التعميق طبعا. ثانيا، فإن مذهب الصرفة يبتني على حصول الحيلولة بين العرب والمقابلة للقرآن طبعا، والمقابلة بعد البعثة بما تقدم لا قبلها كما أشرنا. يعني المشكلة في ماذا؟ فيما بعد البعثة، خب ما قبل البعثة أين؟ فعندئذ كان في وسع العرب إلقاء كلام وجمل وخطب مضاهية للقرآن الكريم من دون أن يتحملوا عبء المقابلة بإنشاء مثله، حتى يقال بأنهم صرفوا عن المقابلة بسلب الهمم والعلوم والقدرة، لأن الإتيان بما هو دارج بين العرب لا يتوقف على مؤنة إلا أن يقال أنهم صرفتهم حتى عن هذا المقدار، وهو كما ترى لا يمكن. يعني هل صرف عن كل شيء؟ غير ممكن. هذا ثانيا. ثالثا يقول، وثالثا فلو كان رد الثالث، فلو كان العرب قبل البعث قادرين على الإتيان بكلام يشبه القرآن ويضاهي، فلماذا اندهش الوليد بن المغيرة عندما سمع آيات من سورة فصلت؟ فهذا في السيرة النبوية بن هشام المجلد الأول صفحة 293. وتعرفون سيرة بن هشام المختصر عن سيرة موجودة، اختصرها وجود كتاب أوسع اختصره هو في نعم في سيرة ابن هشام، نقل هذا المعنى. المغيرة معروف من فصحاء الوليد، الوليد بن المغيرة معروف من الفصحاء والبلقاء والذين لهم مكانة على يعني في العرب على هذا الأمر. يقول عندما سمع سورة فصلت ماذا قال؟ لقد سمعت من محمد صلى الله عليه وآله، لقد سمعت من محمد كلاما لا يشبه كلام الإنس والجن. واضح. يقول ولماذا ارتمى عتبة بن ربيعة مدهوشا مبهوتا ملقيا يديه وراء ظهر متكيا عليهما مشدقا بفيه مصعوقا عندما سمع بعض آيات القرآن من النبي الصادع بالحق؟ أصلا وقف هكذا على شعل يديه خلف ومثل المنبهر مندهش كالصاعقة نزلت عليه، نعرف بأن هذا السلاح لا يمكن يجاريه السلاح، ولا لأنهم صرفوا عن ذلك. واضح. يقول مشتقا بفيه مصعوقا عندما سمع بعض آيات القرآن من النبي الصادع بالحق، فلو كانت فصاحة القرآن وبلاغته أو نظمه وأسلوبه من حيث العذوبة والأناقة على نمط كلام الآخرين من فصحاء العرب وبلغائهم، فلما اهتزوا وتأثروا بسماع آية أو آيات من ولم تكن لهم هذه الحالة في سماع شعر امرئ القيس؟ لماذا لا تحدث هذه انصح التعبير هذا البهت او هذا الاندهاش والى غير ذلك؟ في عندما يسمعون امرؤ القيس خب لا يشق له غبار على مستوى الشعر والفصاحة والبلاغة، ولا عنترة بن شداد ولا غيره من أصحاب المعلقات كالنابق الذبياني، ولا من سماع خطب قس بن ساعدة اللي كان حتى قبل بعثة النبي كان يلقي خطب في الزهد والتوجه إلى الله وكذا، وما كان هو على الحنيفية وكذا، ما كان يعبد صنم، ولا من سماع خطاب قس بن ساعدة وسحبان بن وائل وغيرهما من أصحاب الخطب والكلام. وذلك يقول ولهذا الوجه يشير الإمام يحيى بن حمزة العلوي في نقد هذا المذهب ويقول، هذا ظاهرا زيدي يمكن ربما، ويقول لو كان الوجه في إعجازه والصرفة كما زعموا لما كانوا مستعظمين لفصاحة القرآن اللي هو العرب يعني، فلما ظهر منهم التعجب لبلاغته وحسن فصاحته كما أثر عن الوليد بن المغيرة حيث قال إن أعلاه لمورق وإن أسفله لمعذق وإن له لطلاوة وإن عليه لحلاوة، هذا كله ويش إشارات إلى نفس القرآن عظيم، لأنه شيء عادي وما ما له معنى أن يمدح بهذا المدح، هذا مرسل، ولكن سبحان بن كل ما بنريد نجاري ما نستطيع، كان هذا مفروض لغتهم، وهذا اللي يناسب عدائهم للإسلام وينسجم مع طبيعة ماذا معارضتهم للقرآن ومحاولتهم ماذا لإبطال دعوة النبي، هو المدح والثناء والفضل كما تعلم الفضل، نعم بما والفضل بما شهدت به الأعداء. قال فإن المعلوم من حال كل بليغ وفصيح سمع القرآن يتلى عليه فإنه يدهش عقله ويحير لبه، وما ذاك إلا لما قرع مسامعهم أو مسامعهم من لطيف التأليف وحسن موانع التصريف في كل موعظة وحكاية كل قصة، فلو كان كما زعموه من الصرف لكان العجب من غير ذلك. ولهذا فإن نبيا لو قال إن معجزتي أن أضع هذه الرمان في كفي وأنتم لا تقدرون على ذلك ماذا؟ لم يكن تعجب القوم من وضع الرمان في كفه، بل كان من أجل تعذره عليهم، مع أنه كان مألوفا لهم ومقدورا عليه من جهتهم، فلو كان كما زعمه أهل الصرفة لم يكن للتعجب من فصاحته وجه، فلما علمنا بالضرورة إعجابهم بالبلاغة دل على فساد هذه الملة. هذا كتاب الطراز أو الطراز صفحة 393 لغير ذلك. يقول ورابعا فإن القول بالصرف نجم من الاغترار بما روي من رشيق الكلمات وبليغ العبارات عن العرب، فزعم هؤلاء أن كل من قدر على تلك الأساليب البلاغية يقدر على المعارضة، إلا أنه سبحانه عرقلهم عنها وثبطهم فيها. ولكن أين الثرى من الثريا؟ وأين المدر من الدرر؟ وليس إعجاز القرآن رهن العذوبة والأناقة فقط، وإنما هو رهن حلاوة ألفاظ وسمو معاني ورصانة نظمة، على وجه لو غيرت كلمة أو جملة من لم يمكن أن يؤتى بدلها بلفظة هي أوفق من تلك اللفظة وبداعة أسلوب مجتمعة، فهذه الأمور بجملتها أضفت على الكلام جمالا رائعا لا يجد الإنسان له مثيلا في كلام من غبر وسبق أو تبع ولحق، فهو بنظمه العجيب وأسلوبه الغريب وملاحته وفصاحته الخاصة ومعانيه العميقة تحدى الإنس والجن، ولأجل ذلك لم يجد العرب لإغراء البسطاء إلا تفسير بالسحر، لأنه يأخذ بمجامع القلوب كما يأخذ السحر بها. وخامسا بشكل سريع، فإن المتبادر من آيات التحدي أنها تعرف القرآن بأنه فوق قدرة الإنس والجن، وأنه مصنوع لا تصل إليه يد المخلوق، وهذا لا يجتمع مع مذهب الصرفة الذي لا يضفي على القرآن ذاك الجمال الرائع الذي يجعله متفوقا على القدرة البشرية كما قلت. وإنما يضعه في عداد كلام عامة الفصحاء والبلغاء، غاية الأمر أنه سبحانه كلما همت العرب بمباراته صرف عنهم الهمة والقوة ونعهم من الإتيان بما اقترحوا عليهم. يقول وبعبارة أخرى أن المتبادر من ظواهر الآيات أن القرآن في ذاته متعال حائز أرقى الميزات وكمال المعجزات، حتى يصح أن يقال في حقه بأنه لو اجتمع الجن والإنس إلى آخرة. يقول الخطاب القرآن بأن قوله سبحانه قل لأن اجتمعت الإنس والجن الآية يشهد بخلاف هذه النظرية، لأنها تشير إلى أمر طريقه التكلف والاجتهاد وسبيل التأهب والاحتشاد، وأن فسرت به الصرف لا يلائم هذا الصف. نعم. نعم. وطبعا بعد كما قلت نكتفي بهذا المقدار. هنا يذكر بعد ذاك هو كلام لطيف لنفس العلامة الحلي اللي احنا ماذا اللي راح نذكره الآن. نعم. يقول خلاصة بعد المقدار، طبعا احنا ذكرنا الآن ستة مناقشات بقية بعد تقرؤونها. يقول وعلى أي حال فإن القائلين بالصرف وإن كان معلام العلماء، لكن الحق لا يعرف بالرجال وإن يعرف بسلامة الاستدلال، وقد خفت هذه النظرية في ميزان النصف والبرهنة. نظرية خفيفة ما لها قيمة، والحق أنها ليست بنظرية قيمة قابل الاعتماد وخلافا صالحا للاحتجاج، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظري، واضح إلى غير ذلك. هذا تقريبا كما قلت ما يمكن أن يذكر بهذا المعنى. هذا مضافا أنه هناك من حاول كمسيلم الكذاب أو غيره أن يأتي بماذا بأسلوب القرآن الكريم، ولكن أتى بما يضحك به الثكلة كما يقول، هذا هم ممكن جعلك دليل على بطلان هذا المنهج، منهج الصرفة، كما يذكرون عنه لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى بين صفاق وحشى لا غير من هذه العبارات الركيكة، مثل الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل إلى غير ذلك من الأمور المضحكة. وهذا كما قلت لو فعلا لو استطاعوا لا أبلبان. هذا تمام الكلام في إبطال هذه النظرية. قدرنا نوصل الفكرة بهالمقدار، واضح بأنه الحمد لله انتهينا من هذا البحث المهم. نقرأ العبارة المتن الآن بعد. قال وإعجاز القرآن قيل لفصاحته وقيل لأسلوبه وفصاحته معا وقيل للصرفة والكل محتمل. الشيخ ذكر محتملات، ولكن رأيه هو كما سيتضح ويذكره نفس العلامة الحلق. أقول اختلف الناس هنا، فقال الجبائيان إن سبب إعجاز القرآن فصاحته، وقال أهل الحق هو الفصاحة والأسلوب معا كما أشرنا، وعنى بالأسلوب الفن والضرب، وقال النظام والمرتضى هو الصرفة حسب ما نسب للسيد عليه الرحمة، هو الصرفة بمعنى أن الله تعالى صرف العرب ومنعهم عن المعارضة واحتج الأولون بأن المنقول من العرب أنهم كانوا يستعظمون فصاحته. هذا اللي كما قلنا هو الحق في المقام، هذا أحد الشواهد، ذكرنا ما شاء الله شواهده ومناقشات تلك النظرية الباطلة. واحتج الأولون بأن المنقول من العرب أنهم كانوا يستعظمون فصاحته، ولهذا أراد النابغة الإسلام، نابغة الذبيان ظاهرا، ولهذا أراد النابغة الإسلام لما سمع القرآن وعرف فصاحته أنه بليغ وفصيح ويعرف عظمة هذه، تعبير من أهل الفن والاختصاص يعرف هذه العظمة. يقول ولهذا أراد النابغة الإسلام لما سمع القرآن وعرف فصاحته فصده أبو جهل وقال له يحرم عليك الأطيبين، فرده أو فصده نفس الشيء، فرده أبو جهل وقال له يحرم، يعني قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بتروح تسلم هذا يحرم عليك الأطيبين، يعني نستجب لها الخمر والنساء، وهذا كانت مولعون بها بهذه الأمور، فليس من السهولة ماذا أن يترك هذه العادات الخاطئة. قال فصده أبو جهل وقال له يحرم عليك يحرم عليك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليك الأطيبين، وأخبر الله تعالى عنهم بذلك في قوله إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر إلى غيره، آخر الآية. هذا تمام الكلامين في بيان بهالاختصار، طبعا احنا الآن تقريبا يومين في بيان هذه الحقيقة. ثم قال ولأن الصرف، هذا الآن هو يناقش العلامة الحلي يرفض رفضا تاما هذه النظرية، نظرية الصرفة اللي احنا ذكرناها وناقشناها بما يتناسب مع هذه الوقفة. ولأن الصرف لو كان سببا في الإعجاز لوجب أن يكون في غاية الركاكة، لوجب أن يكون في غاية ماذا؟ الركاكة. بالعكس إذا كان هو القرآن ركيك ولا تستطيعون أن تأتوا مثلي، هذا يصير شي يصير أبلغ في الإعجاز عكس من يكون على مستوى فصاحة عالية لكنه مثلا أعلى منكم بقليل، وما تستطيعون قد تجدون لأنفسكم العذر والتبرير. لكن لو كان هو كلام عادي أو ركيك ويخلو من الإنصاح التعبير الطلاوة والحلاوة، وكما عبر الوليد بن المغيرة مثلا كان أبلغ للإعجاز، نستجير بالله. قال ولأن الصرف لو كان سببا في الإعجاز لوجب أن يكون في غاية الركاكة، لأن الصرف عن الركيك أبلغ في الإعجاز، والتالي باطل بالضرورة، والتالي باطل بالضرورة. واحتج السيد المرتضى بأن العرب كانوا قادرين على الألفاظ المفردة وعلى التركيب، وأنهم منعوا عن الاتيان مثلي تعجيزا لهم عما كانوا قادرين عليه، وكل هذه الأقسام محتملة. لكن كما قلنا يبطل هذا الكلام كما برهان الصرفة باطل بالأوجه التي نحن ذكرنا بعضها. نأتي إلى المتن. قال وإعجاز القرآن قيل لفصاحته وقيل لأسلوبه وفصاحته معا وقيل للصرفة، والكل محتملون. هذا تمام الكلام إن في هذه المسألة. قدرنا نوصل فكرة بهالمقدار؟ واضح إن شاء الله.
شيخنا عندكم مقالة الجويني؟
لا ما عندنا هلا.
فقال الجبائيان إن سبب إعجاز القرآن فصاحته.
إيه
وراها. وقال الجويني
لا ما ذاك.
ويقول في بقية النسخ المطبوعة وقال أهل الحق.
إيه أنا على وقال أهل الحق.
يقول لا يقول كل نسخ الجويني.
عجيب. وإيش قال الجويني بس وهكذا؟
هو الفصح والمسلم. يعني ما صرح أصلا برأي.
ما أدري مكتوب عندنا وقال أهل الحق.
يقول هاي تحريف.
عجيب.
والجميع النسخ التي عندنا يعني وقال الجويني.
عموما لا كما قلت بقضى نحن عن الأقوال وعن الآراء الرجال، نحن علينا بالأدلة والاستدلال، نحن أبناء الدليل حيثما ما لا نميل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والنسخ تابع للمصالح إن شاء الله. هذه مسألة أخرى يأتي الحديث عنها في الدرس المقبل، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل.